بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند حسن علي بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى خير القلوب، فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه لرسالته، فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته. ثم نظر الله في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فرأى أن قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه. أيها الإخوة، موعدنا اليوم بالكلام عن حق عظيم، وهو حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس الذين رفع الله من قدرهم وأعلى من شأنهم وجعل لهم الأجور الكثيرة المباركة المتتابعة حتى بعد وفاتهم، ولذلك انقسم الناس في حقهم إلى قسمين: فمن أحبهم ترضى عنهم فكان خيرا لهم، ومن أبغضهم شتمهم فكان خيرا لهم لزيادة أجورهم وحسناتهم. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الناس الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. فالصحابة الكرام خير الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم صفوة الأولياء وخير العلماء الذين شاهدوا التنزيل وتربوا على يد محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذلك أن الناس اجتمعوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم باعوا أموالهم وأهلهم وأنفسهم حبا لنبينا صلى الله عليه وسلم. عندما كان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهرون بالنبي ويتعرضون إليه، كان أصحابه الكرام يفدونه بأنفسهم ويدافعون عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والجزاء من جنس العمل، فكما أنهم كانوا سببا لخلود هذا الدين، فالله سبحانه وتعالى جعل ذكرهم خالدا إلى قيام الساعة. ولذلك كانت حقوق الصحابة الكرام أصلا من أصول هذا الدين، يعرف المرء بإيمانه وبنفاقه من خلال محبته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، تواترت وتكاثرت نصوص الكتاب والسنة في بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان قدرهم عند الله سبحانه وتعالى فضلا عن قدرهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، خبر من الله سبحانه وتعالى بأنه رضي عن الصحابة، وخبر الله سبحانه وتعالى حق لا يتبدل ولا يتخلف. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام ممن بايع تحت الشجرة بأنهم سيموتون على الإيمان، لأن لو أحدا من أصحاب النبي ارتد ممن بايع تحت الشجرة لكان خبر النبي صلى الله عليه وسلم كذبا عياذا بالله. بل لو أن أحدا ممن بايع تحت الشجرة غير دينه لأصبحت هذه الآية غير صادقة عياذا بالله. ولذلك كانت من معجزات هذا القرآن أن جميع من بايع تحت الشجرة ختم الله لهم بالإيمان. ويقول الله سبحانه وتعالى: كنتم، يخاطب من؟ أصحاب النبي، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية فيما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن خير الناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم أولها، وعلى صدرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر الآيات التي بين الله سبحانه وتعالى فيها فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، حري بنا أن نعرف حق هؤلاء الناس الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى سببا لإيصال هذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان، إلينا. فلولا الله سبحانه وتعالى، ثم لولا تسخير الصحابة أنفسهم وأموالهم لهذا الدين لما كنا نحن في زمرة المسلمين. وهذه نعمة عظيمة، والدال على الخير كفاعله. من أبرز حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم وذكرهم بالخير والجميل والترضي عنهم وبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ولذلك كان من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وفي حديث آخر: من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وكل هذه الأحاديث في صحيح البخاري. ولذلك اتفق أهل السنة والجماعة على أن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، بل قد يصل سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج الإنسان من الملة بسبب استنقاصهم وسبهم. ولذلك ذكر القاضي عياض عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمر بن العاص، فقد كفر. من سبهم في دينهم فقد كفر، ومن شتمهم فيما يتشاتم به الناس ينبغي أن يعزر ويؤخذ بيده. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عندما فسر قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله أورد قول الإمام مالك رحمه الله، واستدل عليه من هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية قال ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله فيما معنى كلامه أن الله سبحانه وتعالى وصف الكفار بأن قلوبهم تغتاظ على أصحاب النبي، وهذا إن دل فإنما يدل على أن كل من اغتاظ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففيه شعبة من شعب الكفر. ولذلك يقول أبو الزرع الرازي أحد علماء السلف رحمه الله إذا رأيت الرجل يستنقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق أي منافق. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابه، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، وفي حديث قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وفي حديث قال لعن الله من سب أصحابي. ولذلك أيها الإخوة، ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن سب الصحابة واستنقاصهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فمن سبهم واستنقصهم عموما في دينهم فقد كفر باتفاق علماء الإسلام، لأن هذا الاستنقاص الإجمالي العام كان يقول الرجل صحابة النبي قد كفروا وارتدوا، هذه المقولة لا تخرج إلا من كافر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة وامتدحهم، فمن كفرهم فقد كذب بمعاني هذه الآيات. القسم الثاني أن يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمسبة لا تصل إلى تقبيح دينهم أو تكفيرهم، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم على قولين، منهم من كفره ومنهم من لم يكفره، كأن يقال مثلا كان يقال أن أبا بكر وعمر من أكذب الناس أو من أفجر الناس عياذا بالله، فهذا قد اختلف أهل العلم في تكفيره، وقال الشيخ ينبغي هذا أن يعزر ويزجر ويحبس حتى يموت. القسم الثالث من استنقصهم بما لا يقدح في دينهم، كأن يصفهم بالبخل أو الجبن أو الخوف، فهذا لا يصل إلى الكفر ولكن ينبغي أن يعزر ويؤدب. ولذلك ذكر الشيخ العثيمين كذلك في مكان آخر أن من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو استنقصهم في دينهم إجمالا يلزم على ذلك أربعة لوازم، كل لازم منها يخرج من الملة. اللازم الأول على سبيل المثال من قال أن الصحابة قد ارتدوا بعد وفاة النبي، فهذه الكلمة يلزم منها أربعة لوازم تخرج الإنسان من الملة. اللازم الأول أنه يلزم من ذلك القدح في حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن من استنقص الصحابة فقد اتهم الله سبحانه وتعالى بعدم الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار من؟ اختار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الحكمة أن يختار لهذا النبي أفضل الناس، فلو أن الله اختار لنبينا أسوأ الناس لكان ذلك نقصا ونقضا في حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر. اللازم الثاني أنه يلزم على ذلك التكذيب بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم قد مدح وأثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. اللازم الثالث أن من سب الصحابة لزم منه واسترقصهم لزم من ذلك استرقاص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة على دين خليله. فلو أن الصحابة الكرام كانوا من أفجر الناس ومن أكذبهم ومن أسوأهم لما صاحبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعرف الناس الإنسان بأصدقائه وأصحابه، فمن كان يصاحب الأخيار قيل إنه خير، ومن كان يصاحب الفساق قيل إنه مثلهم. اللازم الرابع أن من استنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في الدين، لأن الصحابة الكرام هم نقلة هذا الدين، فإذا طعن في النقلة طعن في المنقول وهو هذا الدين. وهذه أربعة لوازم تلزم كل من استنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض العلماء أن المنافقين لم يستطيعوا أن يقدحوا في القرآن ولم يستطيعوا أن يقدحوا في السنة، فقدحوا في نقلة السنة، لأن القدح في نقلة السنة قدح في القرآن والسنة، وهذا من مكرهم ومن خبثهم. ولذلك أيها الإخوة حري بنا أن نعلم أبناءنا فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر محاسنهم وذكر أخلاقهم وذكر تضحيتهم في سبيل هذا الدين، حتى نغرس في نفوسهم وفي قلوبهم محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني من حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهم ونتأسى بآثارهم ونتبع ما ورد عنهم رضي الله عنهم. ولذلك ذكر الإمام أحمد رحمه الله في رسالته أصول السنة فقال من أصول الدين عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول أصل بدأ به الإمام أحمد في رسالته أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام مأخوذ من الكتاب والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل معي في هذه الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول أي يخالف ويعارض أمر الرسول ويعرض عنه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني من بعد أن يعلم أن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم سبيل المؤمنين؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سبيل المؤمنين في زمن النبي هم الصحابة، وبعد زمن النبي هم من سار على درب الصحابة. نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالله سبحانه وتعالى قد قرن اتباع النبي واتباع الصحابة في سياق واحد، فدل على أن الحكم واحد ولا فرق. فمن الدين العمل بما ورد عن النبي عليه السلام، ومن الدين العمل بما ورد عن الصحابة الكرام. ولذلك مر معنا في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرباض بن سارية فعليكم بسنتي وسكت لا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تأمل، سنتي، الرسول صلى الله عليه وسلم سمى عمل الصحابة الكرام سنة، والسنة هي الطريقة التي يقتدى بها، ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بل قال عضوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها ولا تفرطوا فيها. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق هذه الأمة قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين سنته وبين سنة الصحابة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن التأسي بعمل الصحابة الكرام أصل من أصول هذا الدين. فنفهم القرآن الكريم كما فهمه الصحابة، ونطبق سنة النبي كما طبقها الصحابة، فما ورد عنهم نقتدي به، وما تركوه من أمور العبادات نتركه. الأمر الثالث أيها الإخوة أو الحق الثالث من حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسك بألسنتنا عما شجر بينهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر هذه الأمة أنها ستفتن بعد وفاته، ومن هذه الفتن اختلاف الصحابة في بعض القضايا فيما بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة على السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة على أصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمانة على أمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. سبحان الله، هذا الحديث يدل على أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة كمنزلة الصحابة في الأمة، منزلة الصحابة في الأمة كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة. فكما أن الصحابة يتبعون النبي، كذلك ينبغي على الأمة أن تتبع الصحابة. ولذلك الفتن التي حدثت في زمن النبي في يعني زمن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاء لهذه الأمة. الواجب على هذه الأمة أن تمسك بألسنتها عن الكلام والخوض في هذه الفتن. لا يجوز أن نقول فلان من الصحابة قد أخطأ أو ظلم أو تعدى، بل نمسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكر أصحابي في سياق ليس فيه مدح لهم فأمسكوا ولا تخوضوا. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى قد مدح الصحابة الكرام، فلا ينبغي لنا بعد ذلك أن نذمهم، وقد ماتوا والله سبحانه وتعالى راض عنهم، فلا ينبغي لمن يأتي بعدهم أن يقدح فيهم. ثم كذلك أيها الإخوة، أن أكثر ما ينسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتن أكثره مكذوب ومفترى عليه ومفترى على الصحابة الكرام. ولذلك اجتهد أعداء الإسلام في الكذب على الصحابة الكرام، حتى صوروا لمن يقرأ هذه الآثار أن الصحابة من أكثر الناس نفاقا وحبا للدنيا. ولذلك ينبغي عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة وعدم الخوض والكلام. لماذا؟ لأن هذا الكلام أو الخوض في هذه الفتن يؤلب القلوب على الصحابة، ويجعل في القلوب شيئا على الصحابة الكرام، وهذا يجعل الناس لا تعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الأخطاء المنتشرة عند بعض الناس أن يفصل في هذه فيما شجر بين الصحابة على الملأ بين الناس، والأشرطة التي فيها شرح لهذه الفتن لا ينبغي أن تنشر، بل لا يجوز أن تنشر، لأن فيها إثارة للشحناء والبغضاء في قلوب الناس. الواجب علينا أيها الإخوة أن نذكر الصحابة بالذكر الجميل، نذكرهم كما وصى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يترضون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدوا بهم ويقتفوا أثارهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.